بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أنزل علينا أعظم كتاب، وبعث إلينا أفضل رسول، وشرع لنا أفضل شرائع دينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم يلقى الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله جميعا. عندي مكالمات تنتظر. تفضلي يا هند. هند من السعودية، تفضلي.
يا شيخ أنا ما أقدر أكل المنحة حقة الحبوب حقة الحمل يا شيخ، الله طول عمرك، في لزقات، واللزقات هذه أحطها كل أسبوع لزقة على الجلد. بس يا شيخ أنا أصلي، في ناس عادي يقولون، وأنا قلت لا ما أحطها إلا لما أسأل الشيخ أشوف يعني وش الوضع معاه هذه، وش أسوي
إن شاء الله.
يعني هذه تبطل
إن شاء الله.
يعني
إن شاء
الله هذه قبل الاغتسال الشيخ
إن شاء الله. تسمعين بحول الله،
الله يطول عمرك، بس لازم إني أخذها يا شيخ الله يرحمه.
طيب أبشر يا هند، مرحبا. تفضل أبو سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخنا؟
حياك الله أبو سعد.
شيخ عندنا كم من سؤال.
تفضل.
بخصوص مشاركة بعض الناس شرب الماء من نفس الغرشة، يعني دبة الماء لتر ونص، فأحيانا نشوف بعض الناس أو مثل العمالة يتشاركون نفس دبة الماء يشربون، لكن يشربوها من فوق. يعني
قصدك العلب الصغيرة هذه يشتركون في الشرب لكن من دون وضعها على الشفتين، كذا يا أبو سعد؟ وين أبو سعد؟ يا أبو سعد، سعد، أبو سعد، يا راح. طيب يا أبو سعد حاول مرة ثانية. تفضل أبو عمر.
أيوه تسلم. ألو.
تفضل يا أبو عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العفو شيخنا، عندنا سؤال ممكن؟
ممكن واحد. تفضل تفضل.
أنا بالنسبة لي متزوج صار لي 37 سنة.
نعم.
فأنا بالنسبة المتأخر لزوجتي ما معطيها إياه.
نعم.
الله ينعم عليك. فهذاك الوقت يعني كان كلش مبلغ كبير، يعني ما يقابل $6,000. وهسه على هذا الوقت الحالي يعني كل ما بيجيب يمكن $2. فأنا ما بعرف شلون أعطيها، هل هو على القديم أم شلون مقابل للمبلغ، أو إذا على القديم ممكن أقسط لها؟
تعال يا أبو عمر.
تسلم شيخنا، بارك الله بيك، الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك يسلمك. تفضل يا خليفة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على هالبرنامج.
وياك أخي الفاضل.
سؤالي يا شيخ، كيف يكون الرضا عن الله سبحانه وتعالى؟
الرضا عن الله.
نعم.
إن شاء الله. حياك الله يا خليفة. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، عندي سؤالين.
تفضل يا راشد.
السؤال الأول، بعض الناس يقولون الصور والتماثيل إذا كانت في صندوق أو في درج من أدراج البيت لا يدخل في النهي الذي في الحديث لا تدخل ملائكة في بيت كلب أو صورة.
إن شاء الله.
إن السؤال الثاني، الآن يوزعون في بعض المساجد أوراق للصلاة فيها صورة مؤذنة مسجد، يعني من تخرب الصلاة ترميها في الزبالة، يعني هل هذا في شيء أو يدخل في تعظيم حرمات الله؟
صورة مؤذنة؟
إيه نعم.
إن شاء الله يا راشد.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضلي أم خديجة.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
سؤالي الأول، عندي قريبتي عندها نسبة توحد وصعب التفاهم معها، في رمضان هي تصيم لكن ما تصليش، والأيام اللي تفطر فيه بسبب العذر الشرعي في رمضان ما تعودش تصيم من بعد رمضان، وصعب إن نجبروها بالصوم والصلاة، يعني شن علينا ممكن فعله يعني
إن شاء الله.
مع العلم إنها هي عندها راتب شهري من الدولة، مش عارفة ممكن ندفع عنها أو في حل آخر.
لكن عقلها أختي الفاضلة أم خديجة بالنسبة للمريضة، يعني مرض التوحد أنواع طبعا، بالنسبة لها عقلها معها تدرك
بعض الأحيان؟ نعم ما فيه يكون هيك، لكن هي عقلها كيف الطفل يعني، صعب إنها شوي تفاهم معه.
طيب السؤال الثاني،
يعني تعصب لو إن قلنا لها لا صيمي أو صلي هيك يتعصب علينا.
واضح. السؤال الثاني،
السؤال الثاني يا ريت تحدثنا عن مولد النبوي والاحتفال به، وفي عم كل يديشي أكلات معينة خاصة به كأن عيد ومعايدة به يعني.
إن شاء الله يا أم خديجة.
هو أن عارفين إنه بدعة هيك، لكن الوالدة حابة تسمع رأيك في الموضوع.
إن شاء الله يا أم خديجة أبشري.
يا ريت يعني ضروري جدا جدا يعني.
طيب طيب أبشري إن شاء الله.
بارك الله فيك على البرنامج وبارك الله فيك، جزاك الله عنا ألف.
مرحبا أختي. مرحبا مرحبا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين.
أيوة.
شيخ رسم رأس شخص يدخل في التصوير المحرم، يعني ما رسمت شخص بعينه بس رسمت رأس وفي ملامح، فهمت علي؟
أي من دون عيون يعني.
لا كل شيء، بس يعني ما قصد يعني شخص بعينه مثلا فلان، فهمت علي؟
أي لكن رسم مكتمل يعني.
إيه رسم مكتمل.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، في بعض المقاطع فيها يعني شيء من المعازف، وفيها يعني كلها فيها معازف، بس أنا مو قاصد المعازف نفسها، قاصد محتوى المقطع. تمام يعني شو يعني، هل المقطع يستوي أشوفه أم لا ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا.
حياك الله. تفضل أبو سعد.
السلام عليك شيخ.
السلام ورحمة الله.
شيخ ما السؤال الأول وصلك كذا؟
يعني فهمت منك مشاركة مجموعة في شرب الماء من قنينة واحدة.
نعم صحيح، بس يشربوها من فوق يعني. إيه؟ ما يشربوها مباشرة من ال.
يعني ما يضع على شفتيه.
لا ما يضعها من فوق.
طيب السؤال الثاني.
سؤال ثاني شيخ، ما هي السنة أثناء سماع الإقامة؟ وهل المصلي يكون قاعد أم يعني مفروض أن يكون واقف يعني؟
إن شاء الله.
تمام شيخ. سؤال الأخير لو تكرم.
أيوة.
في بعض الألعاب الإلكترونية شيخ يكون يتم تجميع فيها بطاقات، يعني هي اللعبة أصلها تجميع بطاقات، وهل البطاقات يعني تتفاوت بين بطاقات يعني مميزة وعادية، ويكون اللي يلعب يعني يشتري البطاقة بالمال، يعني يشتريها في حزمة كذا مجموعة بطاقات.
أيوة.
فيكون عشوائي يعني يحصل بطاقات عشوائية، فأحيانا يحصل بطاقات المميزة وأحيانا يحصل البطاقات العادية.
يعني على قدر كمية اللعب يعني؟
نعم يعني هي البطاقات في اللعبة يعني يشتريها مجموعة بطاقات مثلا بمبلغ معين. فيشتريها 10 بطاقات مثلا، فمثلا يحصل واحدة مميزة والباقي عادي أو كلها عادية، يعني حظ يعني حسب.
وهذا اللي حصل عليها بعد ما يتم اللعب ولا أثناء الشراء؟
لا هي اللعبة يعني يجمع البطاقات يعني، فلما يشتري حزم يكون عنده البطاقات،
تجميع بطاقات. طيب يا أبو سعد أبشر.
فما حكم ذلك شيخ؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا.
شكرا.
مرحبا. تفضل يا فاطمة. فاطمة من دبي راحت.
أهلا وسهلا بك. السلام عليكم.
عليكم السلام. من معايا؟
لا أنا عندك.
يلا فاطمة.
معك فاطمة.
اي ونعم. تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم. أبغي أسألك سؤال. أنا عندي عيال أخو.
اي
اثنينة.
نعم
اثنينة.
اي
لكنهم أبوهم من اللم، أخوي من اللم.
إيه
أخوي.
إيه
وواحد يعني ها هجين وواحد واحد توفى ولد الأخو.
إيه.
توفى وما عنده عيال إلا بنت واحدة بس.
أها.
يعني أنا أورث منه ولا ما أورث منه؟
يعني أنت أنت عمته.
أخوي من الأم هو. أبوهم إيه؟ من الأم أخوي.
يعني أنت عمته ها؟ يا فاطمة.
أنا عمتهم أصير.
أي تصيرين عمتهم.
نعم.
طيب عندك سؤال ثاني؟
يعني لا بس طيب. السؤال عندي.
إن شاء الله يا مرحبا ومسهلا. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، إذا حصل مرة إنه واحد كان بيسعى في الحرم، طيب؟ بعدين إلا في واحد رجال كان هو ماسك بالعربية المتحركة. العربية المتحركة هذه طبعاً لازم الشخص اللي يبغاها يدفع لها ثمن، طيب؟ فقال أتفضل ممكن تركبها، أنا خلاص أنا قدي غلقت منها. والفعل هو ركبها. طبعاً فهذا حرام يا شيخ، وإيش مفروض إنه هو يسوي؟
يعني قصدك انه ركبها لانه ما دفع ثمنها.
ما دفع ثمنها يعني
الشخص اللي قام كان الشخص اللي قبله الشخص إيه؟ اللي قبله قال وانا خلاص انا خلصت انت خذها بقيه الوقت.
خذها بقيه الوقت ايوه.
والوقت كان للاول.
كيف يعني يعني كيف يعني من الاول؟
هو الان اللي يعرفه يا اختي ام عبد الله السعي سبعه اشواط إيه؟ ويدفع قيمه العربيه مش بالساعه.
هو خلاص هو غلق يا شيخ.
غلق خلاص.
ايوه طيب ايوه هو غلق ولما قام تعال اركب في العربيه.
اه
ايوه
وما استاجرها من نفس
لا 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 أيوه.
طيب
فايش مفروض عليه يسوي يا شيخ؟
ان شاء الله ابشر يا ام عبد الله.
طيب شكرا جزاك الله خير.
مرحبا طيب اكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. عندي الاخت هند من السعوديه تقول بانها يعني تريد ان تمنع الحمل تنظم الحمل، تقول لكن الحبوب بالنسبة لها مشكلة يعني من الناحية الصحية، ونصحوها بلزقات الحمل، هذه لزقة الحمل، وتقول أنا خايفة كيف يعني أستعملها وأنا أصلي، يعني تقول ما العمل. هند بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة لزقة الحمل هذه التي توضع على الظهر بالنسبة للمرأة التي تقوم مقام حبوب منع الحمل، أنصح بأن المرأة لا تلجأ إليها وإنما تختار البدائل الأخرى مثل الحبوب مثل اللولب ومثل بعض الأشياء التي معروفة عند النساء، وتجعل هذا خيار أخير بحيث أنه إذا ما استطاعت بحيث أن عندها إشكالات صحية إشكالات جسمانية قالوا لها ممنوع ما لك حل إلا هذا، ما في بأس تستخدم هذا بعدما تغتسل يعني من غسل الحيض مثلا أو الجنابة، تضع هذا اللاصق. إذا قدر الله عز وجل وحصل لها ما يوجب الاغتسال تزيل هذه اللاصق. تقولين لا، إذا أزلت اللاصق ما استفدت، ما أصبح هناك فائدة، تضعين شيء مثلا من البلاستيك حوله وتغسلين سائر بدنكي، وإذا انتهيت من الغسل وتنشفتي تتيممين تضربين ضربة على الأرض، تمسحين وجهك طبعا ويديك اليمنى ثم اليسرى عن هذه المنطقة اللي ما وصلها الماء، وهذا في الراجح من أقوال أهل العلم. في من العلماء من يقول ما تغتسل، تلجأ إلى التيمم لأنه بدل، تلجأ إلى التيمم بدل. وفي من العلماء من يقول لا، ما تلجأ إلى التيمم، تكفي أنها تغتسل وتمسح مثلا ظاهر اللصقة بيدها مثلا، ويكون له مثل حكم اللواصق الطبية. الاحتياط أنك تغتسلين وفي المنطقة هذه منطقة اللاصق الطبي هذا اللاصق حق الحمل تضعين بلاستيك عليه شيء بحيث لا يتضرر يعني بالماء، وتتيممين بعد الاغتسال. أبو سعد من الملقوين بارك الله فيه يقول يعني هناك مجموعة من الناس يتشاركون في الشرب من قنينة واحدة من الماء لكن ما يضعون على الشفتين وإنما يشربون من أعلى، ما حكم ذلك؟ يجوز هذا ولله الحمد والمنة، بل ويجوز أن يشربوا ولو وضعوا شفتيهم على الإناء أو من الغرشة أو القنينة أو العلبة، جائز ولله الحمد، لكن هو الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كره للإنسان أن يشرب من فم القربة، من فم الإناء، الإناء المشترك مثل القنين، هذه كراهة لكن ما تعني التحريم. لو مثلا شخص الآن شرب ثم جاء شخص شرب من نفس القنينة ما في بأس، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع فمه على فمي على المكان الذي وضعت عائشة فمها فيه من حيث الشرب، يشرب من نفس المكان وهذا ما في بأس. فيعني إذا قلت لأنهم يشتركون في هذا ما في بأس، إلا إذا كان مسألة الخوف من انتقال العدوى كورونا الفيروس أو شيء، لا هنا يحتاط ويبتعد الناس عن مثل هذا التصرف إذا ثبت طبيا بأن الطريقة هذه تنقل ربما الفيروس بين الناس، يبتعدون عن مثل هذا الأمر. أبو سعد راح طبعا ترتيبك، ولذلك برجع لك بعد شوي أجيب على سؤالك لأن خلاص سقط حقك في الترتيب. نعطي الآن أبو عمر وبعدين رجع لك إن شاء الله. أبو عمر من السويد بارك الله فيه، يقول متزوج من 37 سنة، يقول متأخر ما أعطيته زوجتي، يقول المبلغ كان يساوي الآن ست يعني يساوي في وقت 6,000 دولار، يقول الآن ما يساوي دولارين، التسديد على القديم أم على الحديث؟ وهل إذا كان على القديم ممكن أقسطه؟ أبو عمر بارك الله فيك، أولا الأصل أن الإنسان يدفع المهر كاملا، هذا هو الأصل أن يقدم المهر للمرأة. الفقهاء رخصوا في تقسيم المهر إلى مقدم مؤخر تسهيلا للزوج، تسهيلا للزوج. فإذا تمكن الزوج وحصل عنده القدرة ما يجوز لأن يتأخر في سداد زوجته، وإن كان بعض الفقهاء يقول تستحقه بأحد الفرقتين يعني الطلاق أو الموت، لكن الأصل أنها تستحق متى ما انطلبته أو احتاجت إليه، أو كان الإنسان عنده قدرة حتى يفرغ ذمته ويبرئ ذمته مما اشتغلت به، لأن هذا المؤخر الذمة مشتغلة به، وكيف الإنسان يرضى أنه يبقى شيء في ذمته للآخرين وزوجته ما سامحت؟ فالمقصود طبعا الجواب لك يا أبو عمر ولغيرك أن الإنسان متى ما عنده قدرة يعطي زوجته، يعني بعض الناس كون زوجته ساكتة خلاص، يعني بعض الناس زوجته مؤدبة ومحترمة وما تبغى تجرح زوجها وما تبغى يعني تشعر بأنها مادية، خلاص يعني مدام ساكتة ما أعطيها حقها، لا أعطيها حقها وأعطيها زيادة على حقها بعد، هذه معيالك. فالمقصود بأن يعني الإنسان يعطيه. أي إنسان ماطل في قضية المهر وكذب على الزوجة أو جحد أو قال أعطيك، هو كذاب في نية خبيثة يريد أن ينتظر متى ما أن يعني تموت ولا شيء حتى يأكل حقها، يحشر يوم القيامة مع الزنات يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يحشر مع الزنات، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذه رسالة ودعوة لكل زوج من الآن إذا كان عنده قدرة مالية، يا أخي أعطي زوجتك هذا حقها، كونها ساكتة خلاص لا هذا حقها، ستسألك يوم القيامة وبعدين بري ذمتك قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر يا أبو عمر بالنسبة لمسألة المهر المؤخر، أنت الآن تغيرت العملة، تقول لي قبل يساوي 6,000 درهم بقيمة بلدكم الأصلي، الآن ما يساوي دولار، عفوا 6,000 دولار الآن ما يساوي دولارين بالسعر الحالي لانخفاض قيمة يعني قيمة النقد عندكم في الأصل في بلدك الأصلي. حقيقة في مسألة خلافية بين العلماء، جمهور الفقهاء على أن أي دين سواء كان مهر ولا دين بيع وشراء السداد يكون بالمثل لا بالقيمة، السداد يكون بالمثل لا بالقيمة. كم أنت في عصر في وقتها مثلا أفترض 10,000 دينار مثلا، الآن سددها 10,000 دينار فقط، يعني سواء كانت تسوى دينار دولار ولا دولارين 10 مثلها وليس بالقيمة، هذا قول جماهير أهل العلم. في من العلماء من ذهب إلى ربط هذا بالذهب، قالوا يعني يقيم المبلغ اللي في عملة بلدك الأصلي قيمته بالذهب، لأنه في الغالب أن الذهب ما ينخفض الانخفاض اللي تنخفض ينخفض النقد، ولذلك هو يتراوح يعني يرتفع وينخفض لكن في حد معين، فقال يربط بالذهب، ولذلك السداد يكون على قيمة هذا بالذهب، خاصة وأن هذا ليس مشترطا في أصل العقد، يعني ليس مشترطا في بداية العقد بأن الآن مهرها 10,000 المؤخر وعلى أن تسدد ذهب العلماء يحرمون هذا للنص حديث ابن عمر، لكن ما دام أنه ما حددتها الآن، أنت تقول والله هذه معيالي كيف أعطيها ما يساوي دولارين وهي الأصل 6000، ممكن تعطيها بما قيمة الذهب تقيم الآن وتعطي إياها. في قول آخر بأنه لا، هذا ينتقلون إلى باب اسمه باب الصلح ويصير يعني مثل الخصومة، ويعني القاضي ينظر في هذه المسألة، واعتقد بأنك ما تحتاج إلى مثل هذا. أبو عمر الله يرضى عليك، هذه معيالك 37 سنة عمر، عمر مو بسهل يعني، أنت أكيد جد إذا عندك أولاد، يمكن جد بعد مضاعف مثل ما يقولون. معيالك هذه لا يعني تبدأ معها حسابات مادية، خاصة يعني أنت في عمر متأخر. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل أنك تعطيها ما يعني قيمته مربوط بالذهب، وزيدها يا أخي الفاضل إذا كان عندك قدرة، تقول أنا عندي قدرة زيدها، حتى لو كان على طريقة أقساط تتفق أنت وإياه، تقول يا أم فلان يا أم عمر المؤخر أنا بسدده هذه الأيام، كل شهر كل شهرين بعطيك المبلغ الفلاني. إذا والله أم عمر قالت يا أبو عمر أنت في حل ومسامح، ها برئت ذمتك. إذا قالت إن شاء الله خير هذه في ذمتك، وأفضل أنك تربطها بالذهب، لأن دولارين وش تسوي فيها؟ يعني بعض النقد الآن ما يسوى شيء أصلا. فلذلك إبقاء للمودة والرحمة اللي بينكم، وكذلك أداء الحق، اربطها بالذهب، بارك الله فيك. خليفة من العين يسأل يقول كيف يكون الرضا عن الله؟ خليفة، يكون الرضا عن الله إذا استوى عندك النعمة والنقمة في نظرك إلى الله سبحانه وتعالى فقط، هذا الرضا عن الله. إذا استوى عندك النعمة والنقمة استوت عندك فأنت راض عن الله، بمعنى إذا الله عز وجل أعطاك فأنت شاكر، وإذا الله عز وجل ابتلاك فأنت صابر، هذا قمة الرضا عن الله عز وجل. أما بعض الناس رضا عن الله وقت الغنى والرخاء والعافية والصحة، حتى إذا ابتلي ها تضجر والعياذ بالله وجزع، هذا مو بصح، هذا مو براضي عن الله أصلا. لأن الرضا عن الله متى يكشف ومتى يختبر الإنسان؟ في الابتلاءات، في المصائب، لما يخسر في تجارة، لما يصاب بمرض، لما يفقد حبيب عنده، لما تحصل له مشكلة وفتنة، هنا يظهر حقيقة الرضا عن الله عز وجل. ولذلك إذا استوت عندك النعمة والنقمة أنت راضي عن الله. راشد بن أبو ظبي يقول بعض الناس يقول الصور والتماثيل إذا كانت في الدروج والصناديق يقول ما تدخل في النهي. هذا ذكره العلماء يا راشد، ذكروا بأن يعني التمثال أو الصورة إذا كانت غير معلقة أو ظاهرة أو مغطاة مثلا أو موضوعة في مكان، قالوا بأنه لا تدخل في الأحاديث التي جاء فيها النهي الشديد. راشد يقول يوزعون في بعض المساجد أوراق فيها صورة مئذنة، يقول يعني هذه الأوراق نصلي عليها وبعدين إذا انتهينا من الصلاة رميناها، يعني هل هذا فيه امتهان؟ يعني فيما يظهر بأن صورة المئذنة اللي أنا شفتها ليست بصورة واقعية وحقيقية، وليس هي تحمل الصورة صورة المئذنة، ما فيها شيء، حتى لو وجد ما له علاقة. يعني مسألة المئذنة يختلف عن المسجد، يعني الأمر سهل في هذا يا راشد. أم خديجة من ليبيا تقول قريبتها عندها توحد، ويعني هي ضعيفة العقل من حيث التفكير وشيء، تقول يعني تصوم ولا تصلي وما تقضي الأيام اللي تفطرها في رمضان بسبب العادة، يعني تقول عندها راتب شهري وشيء من هذا القبيل. أختي أم خديجة بارك الله فيك، واضح بأن هذه المريضة مرض توحد، لأن مريضة التوحد درجات ليسوا سواء. فمنهم مثل ما ذكرت إذا كانت بهذه الصورة يعني عقليتها عقلية طفل وشيء من هذا القبيل، يعني أنا أعتقد بأن مثل هذا غير مكلف، مثل هذا غير مكلف. تقول والله أحيانا وأحيانا ممكن تخرجون عنها من حيث بالنسبة لصيام رمضان، تطعمون عنها عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين، وأما الصلاة فتأمرونها وقت الإفاقة والانتباه وتعلمونها، وإذا عاندت هذه مريضة أنتم لستم يعني مكلفين بهذا. أم خديجة تقول والدتها يعني تصنع في المولد النبوي حلوى وأكلات معينة وشيء من هذا القبيل، تقول يعني نحن نرى بأن هذه مخالفة، لكن الوالدة يعني تريد أن تسمع يعني حديث حول هذا. يا أم خديجة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوالدة هي محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، جزاها الله خير وبارك الله فيها، وما في أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا سبحان الله شيء زرعه الله في قلب كل مسلم سواء كان قوي الإيمان أو ضعيف الإيمان. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام متربعة على عرش قلب كل إنسان، كل إنسان متربعة محبة النبي على عرش قلبه، وهذه نعمة من نعم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام هو محور حياتنا، ولذلك نحن ارتباطنا بالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينفك أبدا ولا في يوم من الأيام، نحن ارتباطنا عجيب بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأعظم شيء، أعظم شيء وعلامة أيضا على محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، نتبعه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى امتحن الناس فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك أعظم ما ينبغي ويجب على كل مسلم أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. شهادة أن محمد رسول الله لها مقتضيات، ليست كلمة مجردة وليس الشعار يرفع وهكذا دعوة، لا، هذا لازم يترجم المسلم ترجمة واقعية عملية في حياته. ذكر العلماء أربع مقتضيات لشهادة أن محمدا رسول الله، أخذوها باستقراء نصوص القرآن والسنة: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولذلك يا أتمنى والله أن الناس على قدر اتباعهم لبعض المخالفات أو المحدثات أو البدع أو الخزعبلات أن يكون عندهم حرص على اتباع السنة. أتمنى، يعني للأسف الشديد الآن أغلب المسلمين عندهم حرص على الأشياء المخالفة، على الخرافات، شوف الآن أي خرافة يصدقونها، على كذا، وحرص ويمكن فيه مجاهدة نفس على أن يبقى على هذه الخرافة، وأمام سنة النبي عليه الصلاة والسلام يغردون خارج سرب السنة، بعيدين عن السنة. ولو كان عندهم حرص على السنة بمستوى وقدر هذا الحرص على الخرافة أعتقد أننا بخير، لأن الخرافة تذهب. ما أحيت سنة إلا أميتت بدعة، وما قامت بدعة إلا وذهبت سنة، هذه قاعدة معروفة. ولذلك بالنسبة للوالدة قولي لها: هل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم مولده عمل طعام واحتفل وجاب مثلا أهله وأقاربه، هل فعل هذا؟ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل نحن نزايد على محبة أبي بكر الصديق؟ هل أبو بكر الصديق يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وقال والله تعالوا صنعنا وليمة علشان هذا اليوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل. عمر، عثمان، علي، الصحابة، جميع الصحابة، الأئمة الأربعة أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، ما فيه، ما فيه. ولذلك أقول للوالدة وأنا أجزم يقين ما في إنسان يفعل هذا إلا وهو يحب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا ما يكفي، لابد من النظر إلى سيرة النبي، سنة النبي، ما فعلها. ما نزايد نحن على الصحابة، ما يجوز أن نزايد. ولذلك يعني المحبة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام تكمن في الاستسلام له، الاستسلام له. كيف الاستسلام؟ شفتوا شخص مثلا قام فقال أنا مستسلم لك استسلام كامل، خلاص نحن نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا الله من خلال هذه النصوص أن نستسلم له، نطيعه فيما أمر، ونصدقه في كل ما أخبر لأنه الصادق المصدوق، ونجتنب كل ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، مثل قال صلوا كما رأيتمني أصلي، خذوا عني مناسككم، الله تعالى قال وإن تطيعوه تهتدوا، طريق الجنة مسدود إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني أشكر الوالدة وأشكر جميع من عنده مثل هذا الحس، لكن عليكم بالاتباع وعليكم بالنظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياته. ها تفضل يا شفيق.
الله يخليك ويسلمك شيخ،
مرحبا
ومسهلا. عليكم السلام. بغيت أسألك شيخ بالنسبة حق مسألة الزوج اللي لو تعمد دفع المهر لزوجته، ذكرت أنت أنه يوم القيامة يحشر مع الزنات.
إيه.
فبقيت الحديث، نص الحديث أسابك الله.
أبشر يا شفيق، أبشر.
شكرا.
مرحبا مرحبا. أم عبد المجيد، أم عبد المجيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، ما حكم قول ذكرك الله بالشهادة؟
ذكرك الله
بالشهادة
إن شاء الله.
جزاك الله خير. شكرا.
مرحبا أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أبو صالح،
حفظكم الله من كل مكروه.
إياك.
والله عندي سؤال الأول، الله يحفظك، هل يجوز الصلاة على الميت أكثر من مرة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يحفظك، إذا كان الميت يصلوا عليه داخل المقبرة، هل يجوز المصلين أن يصلوا بنعالهم ولا بدون؟
إن شاء الله.
حفظكم ربنا إن شاء الله.
حياك الله. تفضل يا فاطمة. فاطمة من عمان.
أهلا فاطمة من عمان.
اي تفضل يا فاطمه.
انا معي شوي هاي بشتغل خدامه في مسرحيه.
فاطمه
مسرحيه تنقسمي
يا فاطمه.
تنقسمي بحقك نوهي.
اخفض التلفزيون الله يرضى حقرة. عليك اخفض حقرة. التلفزيون اخفضي على الاخر واسمعيني من الهاتف.
طيب.
ها يلا اسالي اسالي.
تشغال معي وشيك مسرحيه في الناس معي بالحقره.
وش عندك؟ ايش عندك؟
الناس معي بالحقره شوي. الزين الصح
يا فاطمه. عيد عيد السؤال عيد السؤال.
انا معي شغاله تنام بالحقره نوهي بالشقه.
شغاله تنام
بالحقره.
ايوه تنام بالحجره.
اي وبعد الناس نوهي هل زين هل لي صح؟
يعني
كنا ما ينوه بالحجرة.
يعني مو مسلمة هي؟
تنام معي.
مو مسلمة هي؟
اي انا اسمع اعطولها شوي.
ها
هذا الناس ما بالشقة لا بالحجرة انه لا تنام معي. تنام معي
اي مسلمة هي؟ مسلمة
طول علي شو اسمع لا.
مسلمة هي ولا غير مسلمة؟
لا ما هذا مسيحية.
اي طيب يا فاطمة. مرحبا طيب. أحمد من الشارقة بارك الله فيه يقول يعني بالنسبة لقيامي برسم رأس شخص مكتمل لكن هو غير معروف يعني ما حكم ذلك؟ يا أحمد بارك الله فيك، أولا مسألة الرسم والتصاوير هذه مسألة طبعا فيها أحاديث في البخاري ومسلم وفي السنن في مسند أحمد جاء يعني الترهيب الشديد وذكر العذاب الأكيد على من تصور. العلماء طبعا اختلفوا يعني ما هي الصور التي جاء النهي عنها مثل لعن المصورين ومثل توعد المصورين يوم القيامة بالعذاب ويعني أشياء كثيرة من هذا القبيل. قيل بأن كل صورة وهذا قول حقيقة يعني محل نظر. والقول الثاني قالوا التماثيل فقط، أما الصور التي هي رسم باليد أو مثلا التصوير الفوتوغرافي قال هذا غير داخل. في قول ثالث قالوا التماثيل مع الرسم باليد بحيث يرسم صورة من ذوات الأرواح، أما أن يصور شيء من غير ذوات الأرواح جاء. ولذلك جاء رجل إلى ابن عباس يقول بأنه هو يصور محترف التصوير فيسأله يقول أنا أتكسب من هذا، فنهاه ابن عباس أن يصور شيء فيه روح وقال له صور السماء صور كذا صور كذا، يعني يصور الأشياء التي أو ارسم كذا التي لا روح فيها التي لا روح فيها. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك يعني أنت لست محتاج إلى هذا، ممكن تصور أشياء ممكن تنتقل خروجا من الخلاف حتى لا يقع الإنسان، لأن النهي شديد والوعيد أكيد في هذه المسألة. فكون الإنسان يهرب من الخلاف يعني الوارد في المسألة ويذهب إلى البدائل الكثيرة هذا هو منهج المسلم في تعامله مع النصوص. أحمد يقول هناك في بعض المقاطع أحتاج إليها أحيانا، لكن المشكلة المقطع هذا يحتوي على معازف، يقول يعني ما الحكم؟ أحمد يختلف هذا باختلاف الحاجة، إذا كنت مضطر ومحتاج يدخل في صميم عملك في دراستك مثلا في أشياء ترى بأنها فائدة ما في بأس، لأن هذا لا يسمى استماع وإنما سماع، هو موجود لكن أنت ما تقصد سماعه ولذلك ما عليك شيء. أما إذا كان لا هكذا مجرد فقط مقطع ما له قيمة يعني ما يضيف إليك شيء وليس من الضروريات ولا الحاجيات ولا له قيمة وليس ذا بال، لا تفعل هذا والحمد لله البدائل كثيرة. أبو سعد بن ملقيوين طبعا عاد بعد ما انقطع الاتصال في سؤاله الثاني، يقول ما هي السنة عند سماع الإقامة، وهل المصلي يقوم، متى يقوم المصلي في الإقامة؟ أبو سعد بارك الله فيك، بالنسبة للإقامة ليس هناك سنة قولية عند الإقامة، فإذا أقام المؤذن ليس هناك سنة قولية، لا الترديد خلف المؤذن ولا قول أقامها الله وأدامها، لأن هذا لم يصح فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يصمت الإنسان، ما في شيء، ما في دليل. بالنسبة للقيام متى خلافية، من أهل العلم يقول يقوم من بداية الإقامة، هذا قول. قول الثاني يقول قالوا يقوم عند قول قد قامت الصلاة يقوم. القول الثالث فرقوا، قالوا إن كان يشاهد الإمام يقوم من أول الإقامة، وإن كان لا يشاهد الإمام، المؤذن أقام والإمام في الخلف مثلا أو ما دخل مع الباب مثلا، لا يقوم عند قول قد قامت الصلاة. هذا التفريق الذي ذكره بعض العلماء. عموما الأمر واسع، لا ينكر على من أقام على من قام أول الإقامة، ولا ينكر على من قام عند قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. أبو سعد يقول هناك بعض الألعاب الإلكترونية يجمع فيها بطاقات تتفاوت طبعا هذه البطاقات، وهناك أحيانا يحصل على بطاقة مميزة أو يحصل على بطاقات عادية، لكن العملية تكون عشوائية. يسأل يقول ما حكم مثل هذه البطاقات؟ أبو سعد بارك الله فيك، أنا ما أعرف هذا النوع، لكن أعطيك قاعدة لك ولمن يشاهدني فيما يتعلق بشراء البطاقات للألعاب الإلكترونية. فإذا كانت البطاقات هذه يدخل الإنسان فيها في منافسة، إما يربح وإما يخسر، هذا ميسر وقمار لا يجوز ومحرم. أما إذا دخل اشترى البطاقة للعبة لم يدخل فيها أصلا في قضية الربح أو الخسارة، وإنما قضاء وقت في هذه اللعبة، وقد يعطى هدية في مقابل اللعب سواء كانت هدية عادية أو مميزة، ما فيها شيء في مثل هذه الحالة. فاطمة من دبي تقول عندها عيال أخو اثنين، تقول لكن أبوهم أخوي من أمي فقط، تقول وواحد توفي وبقي واحد، تقول هل أرثه أنا؟ فاطمة بارك الله فيك، هذا الجواب عند المحكمة، الجواب عند المحكمة، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أنت تقولين عندي أخ من الأم وعنده ولد، وهذا الولد إذا مات هل أرثه أم لا؟ هذا لابد أن يلجأ فيه إلى المحكمة، لأن ما تدرين وما ندري نحن هل هناك وارث آخر أم لا، هذا مهم جدا. وما تدرين بعدين إذا تزوج هذا، الآن الأعمار بيد الله، الأعمار بيد الله، تزوج يجي عيال، أن تستحقين شيء أم لا؟ فالعلم عند المحكمة يا أختي فاطمة بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول يعني حصل مرة في شخص يسعى في المسعى، تقول صاحب كان شخص على العربانة العربية المتحركة، تقول قال خذ هذه العربية أنا خلصت، تقول راح ودار في العربية لكن ما دفع قيمتها، ماذا يعمل الآن؟ وهل يعني عليه مشكلة في سعيه؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا ليطمئن الذي عمل هذا أن سعيه صحيح ولله الحمد والمن، سعيه صحيح، لأن هذا ليس غصبا، ما يسمى غصب، وحتى لو كان غصبا جمهور الفقهاء يرون صحة السعي والطواف، لكن عموما السعي صحيح يطمئن. بقي عنده مشكلة واحد، وهي قضية استعماله لهذه العربية العربانة أو الدراجة أو الكرسي المتحرك من غير أن يدفع قيمة، الآن ذمته مشغولة بقيمة هذه العربية، إذا كان من أهل مكة يروح الآن يسدد، إذا كان من غير أهل مكة يتصل بالشركة يتصل بالجهة، وإذا ما حصل متى ما إن ذهب إلى مكة يروح لهم يقول للجماعة في يوم من الأيام أنا استعملت العربية وما دفعت قيمتها، تفضلوا هذه قيمتها، وتبرأ الذمة ولله، إن أخذوها برئ الذمة، إن سامحوه أيضا برئ الذمة، لكن يطمئن سعي صحيح ولله الحمد والمن. الأخ شفيق من البحرين يسأل يقول بالنسبة للزوج إذا تعمد عدم دفع المهر لزوجته، يقول يعني هل في هذا نص صحيح؟ الجواب نعم يا أخوي شفيق بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر أصناف من الناس الذين يعاقبون يوم القيامة، ثم ذكر صنف هؤلاء الذين لا يدفعون لزوجاتهم المهر متعمدين، طبعا متعمد، نص الحديث الآن لا يحضرني، لكن أورده الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب وهو حديث صحيح، بل جملة من الأحاديث حول هذا ممكن تراجع صحيح الترغيب والترهيب. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من تعمد عدم إعطاء زوجته المهر وجحد ذلك أو كذب عليها فإنه يحشر مع الزنات، والمعنى ليس هو زاني يعني له حكم الزاني، لكن يحشر مع الزنات. لماذا؟ لأنه عمل عمل الزنات الذين يزنون ولا يعني كذا هكذا يزنون. فهو النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بالزاني الذي يزني بمثل هذه الطريقة، فالله عز وجل أوجب المهر والنبي عليه الصلاة والسلام أوجب المهر. عموما ممكن ترجع لكتاب الترغيب والترهيب أو تذهب إلى صحيح الترغيب والترهيب تجد الحديث هذا، بارك الله فيك. أم عبد المجيد من السعودية تقول: ما حكم قول ذكرك الله بالشهادة؟ كلمة طيبة يا أم عبد المجيد، كلمة طيبة وجميلة. يعني شخص مثلا نسي شيء ثم ذكر واحد تقول ذكرك الله بالشهادة، هذه كلمة طيبة، والمعنى ذكرك الله بالشهادة عند الموت، يعني عندما يموت الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والمشروع للإنسان إذا حضر عند المحتضر عند المحتضر يلقنه الشهادة، فيقول ذكرك الله بالشهادة، كلمة طيبة، لأن الدعاء هذا الدعاء طيب، بارك الله فيك. أبو صالح من أبو ظبي يقول: بالنسبة للصلاة على الميت هل تجوز أكثر من مرة؟ الجواب نعم، يجوز لمن لم يصلي على الميت أن يصلي عليه مرة أخرى. فمن فاتته الصلاة على الميت في المسجد مثلا أو في المقبرة وجاء متأخر يصلي عليه على قبره، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المرأة السوداء التي افتقدها وكانت تقم المسجد، وقد صلى عليها الصحابة وما أعلموا النبي ولا أخبروه صلى الله عليه وآله وسلم، فقام على قبرها وكبر 4 تكبيرات صلوات ربي وسلم. لذلك كل من فاتته الصلاة على الميت في المسجد أو في المقبرة وبعد الدفن يصلي عليه بعد الدفن. العلماء اختلفوا إلى كم، منهم من قال إلى شهر، لأن الحديث قال صلى عليه بعد شهر، أو عفوا إلى شهر، ومنهم من قال 3 أيام، ولهم كلام. عموما يصلي عليها بحيث لا يطيل، يعني لا يأتي بعد زمن طويل. تفضل يا أم قاسم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي بعض الأسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول: الأيام هذه في صفحات التواصل الاجتماعي يتكلموا عن آية الرجم، يقولوا إن هي آية من القرآن نزلت في الرجم موجودة في رقعة أكلتها العنز، هل يعقل هذا يا شيخ؟ وما صحة هذا الكلام؟
أتلفها إيش؟
أكلتها العنز.
العنزي طيب.
رقعة آية الرجم في رقعة من القرآن.
واضح.
أكلتها الرجم. أيوة. واضح. والسؤال الثاني يا شيخ، عندي قريبتي في منزلها الخفافيش في المنزل متاعها، بالتحديد في شرفة المنزل أو في البلكون، والخفافيش هذه محصورة بين الزجاج وبين الجدار، تسأل هل هذا نوع من السحر وكيف تتخلص من ذلك؟
إن شاء الله.
وآخر سؤال يا شيخ، في مرأة معناها تسأل الشيخ على ولدها، لما هو صغير قالت إن عملية الختان لولدها دارت إلا الملائكة، ولما تنوض الصبح تلقى أثار دمه كله من عملية الختان، معناها الملائكة دارته له، معناها هل يعقل ذلك يا شيخ؟ وما صحة ذلك؟ يعني الطفل يعني هذا كبير في السن، معناتها
ابنها
كيف تتصرف؟
ابنها ولد مختون؟
لا مش مختون، ولد عادي، بعدين بعد ايامات في الايامات الاولى على اساس انها صارت لعمليه الختان قالت الملائكه دارته له، هل صح ذلك يا شيخ ولا لا؟
الملائكه نزلت فختنته يعني.
ايه كيف إيه؟ هذا
ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب
نعم،
اقول ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ختنته الملائكه. طيب
ايه كيف هذا؟
ابشر يا
مقبل عمليه الختان بكوا لنكبر يا
شيخ. ان شاء الله ان شاء الله بتحدث عنها ان شاء الله. جمال، تفضل يا جمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يطولنا عمرها، طول بالك علينا يا شيخ.
تفضل تفضل، بالي طويل
يا شيخي. الله انت الأذان، نحن هون بألمانيا ما في عنا جامع، الأذان في الجامع في الموبايل حكاية أذان.
ايه
نحن ما نسمع الأذن، يعني لازم نردد وراء ولا ما نردد وراء؟
إن شاء الله.
وتاني شيء، نحن عندنا هون مصلى بس ما نسمع الأذان، ما في أذان، يعني مفروض علينا نروح نصلي جماعة؟
إن شاء الله يا أخو جمال.
يا مشكور الله يعطيك العافية طول عمرك.
سهلا ومرحبا. طيب طيب أرجع إلى أخوي أبو صالح يسأل يقول بالنسبة للميت إذا صلوا عليه في المقبرة يصلون عليه بني عالم؟ الجواب نعم يصلون عليه بني عالم ما في شيء. الصلاة المفروضة يجوز أن يصليها المصلي ويصليها وعليه النعال ما فيها بأس ولله الحمد والمنة. هو الكلام المشي بين القبور هذا الذي ورد فيه الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لابس نعلين سبتيتين اللي فيها الشعر المقصوص هذا قال يا صاحب السبتية ألقن عليك أو ارمن عليك. العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما منع أصلا المشي بين القبور بالنعال وإنما لأن النعال غالية الثمن وفيها يعني ما يتناسب لبسها في المقبرة. المقبرة مقام خشوع ومقام يعني تذكر الموت وكذا هذا الذي قصوا. بعض العلماء قالوا لا يمنع المشي بالنعال بين القبور لكن إذا كان هناك شوك الأرض حارة أو باردة أو في شيء يؤذي يلبس النعال ويمشي بين القبور لا حرج في ذلك. فاطمة من عمان تقول عندي شغالة غير مسلمة تنام معي بالحجرة في شيء؟ ما في شيء يا فاطمة. يجوز إذا كنت محتاجة لهذه الخادمة العاملة إذا كنت محتاجة إليها تنام عندك ما في بأس حتى لو كانت غير مسلمة ولله الحمد والمنة. أم قاسم الليبية تقول يعني في وسائل التواصل الاجتماعي يذكرون بأن هناك آية الرجم كانت موجودة وفي رقعة وأكلتها العنز هل هذا الكلام صحيح؟ يا أم قاسم الله يرضى عليك ليس كل ما في وسائل التواصل الاجتماعي أو في هذه المنصات ينقل كذا صحيح وأحيانا قد يكون صحيح لكنه يوظف توظيف سيء يراد به النيل من الإسلام النيل من القرآن النيل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان يأخذ العلم من العلماء ولا يأخذه من وسائل التواصل. آية الرجم في البخاري آية الرجم كانت نزلت آية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة والله عزيز حكيم. ثم نسخت لفظا وبقيت حكما نسخت رسما وبقيت حكما. وعندنا باب النسخ باب عظيم من أبواب أصول الفقه. عندنا آيات نسخت لفظا وحكما وعندنا آيات نسخت لفظا وبقيت حكما وعندنا آيات نسخت حكما وبقيت لفظا. موجودة آيات في القرآن الآن نقرأها وهي منسوخة هي منسوخة. فمن جملة ما نسخ رسمه وبقي حكمه آية الرجم. ولذلك قام عمر بن الخطاب على المنبر وقال لعل زمانا يأتي ويقول ما نجد الرجم في القرآن وقال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر وأنا أرجم. وتلى الآية والآية معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك مهم معرفة باب النسخ مهم معرفة باب النسخ. فهذه نسخت قضية أكلتها العنز أو لم تأكلها العنز هذا كلام ما له علاقة مؤثر في الموضوع. الآن عندنا آيات نسخت حكما وباقية مثل آية المصابرة إيكم منكم عشرون صابرون هذه منسوخة. مثل المناجاة بين يدي الرسول قدموا بين يدي نجواكم صدقة هذه نسخت وبقيت الآية بقي رسمها. خلصنا أم قاسم اعتذر منك باقي لك سؤالين. كذلك الأخ جماعة من ألمانيا غدا إن شاء الله في أول اللقاء أجيب على ما تبقى من أسئلتكما. أشكركم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.